بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 40/1.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو واجبه، ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر بعضها. أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآنفا ذكرنا آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا. فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا شك فهو آثم، وإلا ما هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله إياه في القرآن بأن يبين للناس ما نزل إليهم؟ أليس هو العمل بذلك؟ لا شك ولا ريب. ولا شك ولا ريب أيضا أن سبيل العمل بالكتاب والسنة هو العلم، فالعلم يتقدم العمل عادة. فإذا كل إنسان مثلا يريد أن يأتي بعبادة، أنت تريد أن تصلي وتعرف أنه يجب عليك أن تتوضأ، فإذا ما تعلمت الوضوء لم تصلي، وإذا صليت لم تحسن الصلاة. فأمر بدهي جدا أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة. فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف كيفية الصلاة، أن تعلم كيفية الصلاة، وهكذا كل العبادات، وهكذا كل الشريعة. فبلا شك يكون آثما. لكن ليس كل المسلمين، لأن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: العلم العيني، هذا واجب على كل مسلم. مثلا رجل فقير يجب عليه أن يصلي، لكن لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، فيجب عليه أن يعرف كيفية الصلاة حتى يحسنها وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. لكن لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج. لكن إذا بلغ النصاب ماله وحال عليه الحول وجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة، وهكذا. والعلم الثاني هو العلم الكفائي، وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل أحكام الشريعة. حتى إذا سأل سائل عن مسألة نادرة مثلا فيكون عنده جواب، لأنه قد تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة، لأن المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان، ولا يستطيع الإنسان أن يعطي جوابا فيما إذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب ولم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري حتى ما أذهب بعيدا، لعلي دندنت في الجواب حول سؤالك. أنت سؤالك كان هل هم آثمون؟ بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يعرضون عنه أو عنهما فهم آثمون. أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما عجبتك يا أخي، ما يطبق
الحديث يقول مثلا
عطوا لا أفهم منك، أنت الآن تسأل عن التطبيق ولا عن العلم؟
العلم ثم فيه التطبيق، فما استطاع ان يطبق
الكلام. اذا الان تركنا الناحيه العلميه. طيب لا حسبي، الان انت بتسال انسان من الناس لا يستطيع التطبيق، فالجواب سهل، لكن في كثير من الاحيان يكون السؤال غير واقعي. يقال لا يستطيع ان يصلي مثلا، هذا اذا تكلمنا جدلا ونقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يصلي، لكن صحيح انه لا يستطيع ان يصلي؟ ما هو صحيح، لكن هو في تصوره انه لا يستطيع ان يصلي. ونحن نعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم، فاذا ما اقعدوا على فراشهم تركوا الصلاه. مالك يا فلان؟ والله انا ما عم اقدر اتوضا، ثيابي وسخه الى اخره. طيب صلي في حدود استطاعتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا قول هذا الانسان لا يستطيع ان يصلي غير صحيح. فانت الان اذا اردت صحيح تضبط هذه الناحيه يجب ان تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره انت ان المكلف به لا يستطيعه؟ مهما كان هذا الحكم اذا كانت الدعوه صحيحه، اي تقول لا يستطيع، فنقول سقط عنه الفرض لانه لا يستطيع. لكن انا اخشى ما اخشى انه يكون يجول في ذهنك مثال يشبه المثال الذي قدمته انا انفا، انه زيد من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع ان يصلي. لا، انا بقول هو لا يستطيع ان يصلي لجهله، هنا بيرجع بضروره العلم، ولا هو يستطيع ان يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين قال كانت بي بواسير فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا استطاع أن يصلي، لكن بعد أن عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما. فهل نستطيع نحن الآن نفهم منك مثال حول سؤالك؟
مثلا موظف في شركة،
في شركة
مثلا في الحكومة، أنا مثلا في ضمان اجتماعي وقسم الرأس هي ضمان اجتماعي، وهذا معروف
اي نعم،
فهو مجبور يعني مثلا انه يقدم قسم الراتب للشغله هي، هو يعرف انها
حرام. اي نعم.
شو موقفه عن
هذا؟ شفت المثال كيف بيوضح القضايا؟ هذا مثال مثل مثالي انا سابقا. انت الان بتقول مجبور، هل هو مجبور انه يعمل في هذه الشركه؟ ستقول بداهة لا.
كل الشركات من نفس النظام.
معليش. هل هو مجبور انه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وانت من قبل لا، ما هو مجبور. اذا السؤال مبني على من ليس مجبورا. بيقولوا عنا بالشام مثلا، هل ما بده يشوف منامات مكربه؟ لا ينام بين القبور، فاذا نام بين القبور راح يشوف منامات مكربه. فإذا بده يدخل في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة بده يتعرض هو لأشياء يخالف فيها الشريعة، لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل
يعني تكون ما تفرغ عليه.
هذا بحث ثاني، بس أنت مقتنع بقولي أنه ما هو مجبور زيد من الناس أن يعمل بشركة فلانية؟ أنا أضرب لك مثال الآن له علاقة، وقد سئلت أمس قريب، له علاقة بالصلاة. ناس أيام الأسبوع يسمح، كتر خيره، يسمح أنه يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون، لا يسمح لهم بالذهاب إلى المسجد. أنت ولا مؤاخذة يمكن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة، لكن أنا بنظر المسألة جذريا، هل هو واجب عليه أنه يعمل في هذه الشركة التي لا تسمح له بأن يستجيب لأمر الله حين يسمع قول المؤذن يوم الجمعة حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل هو لا يستطيع إلا أن يعمل في هذه الشركة؟ بالتالي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ما بني على فاسد فهو فاسد. عمل في هذه الشركة، وبخاصة إذا كان يعلم من قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في عبادتهم، ثم تبين لهم بعد شهر شهرين، أخذ معه شهر شهرين آخره، وهو مجبور على أنه يطيع الكافر هذا ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة. هذا يا أخي لا يصلح أن يقال أنه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آنفا الشخص المفلوج لا يستطيع أن يقف ليصلي، صح يقال أنه لا يستطيع، لكن هو بروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها أنه يدخل في عمل يمنعه من قيام الطاعة، فهو يقول حين ذاك لا يستطيع. لا هو يستطيع، لكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال، لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع. أنا أتصور كثير من أحيان يكون السؤال يستطيع، لكن السائل لأنه غير فقيه في الإسلام وفي الشرع بتصور فعلا بكل يعني صفاء نفسي أنه هو لا يستطيع، لكن الفقيه بالكتاب والسنة بيوضح الموضوع وإذا به يستطيع. ولذلك أنا أجبتك سلفا إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المدعاة فعليه يتعاطى الخلاص ولا يروي نفسه فيما يعلم أنه سيقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه.
يمكن مثال آخر عليه الموضوع؟
تفضل.
نقابة مهندسين مثلا،
نعم،
أيضا تحقق على جزء من الراتب مثلا إلى المستقبل، إنه إذا سمح الله مثلا مرض أو توفى كذا، فعائلة تأخذ من هذا الراتب اللي هو طبعا كله في تقصد أموال بها في مال الأداء،
نعم،
فهنا لا يستطيع إلا أن يدفع لأنه المقابل يعني لا تسمح له.
أظن هذا المثال لا يبعد كثيرا عن المثال السابق، لأنه مع أنه فيه اختلاف من ناحية ربما تعرض لبيانها، لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوا في النقابة؟ أنا أجيبك أحد احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وإن كان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تصوره فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالف الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة فيقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يودع في البنوك أليس كذلك؟ لا بدنا نشوف يعني شو وجه المخالفة هنا، بدنا نشوف هو ليش صور موضوع أنه لا يستطيع أن يتقي الله. ما عليه؟ أنا فاهم هذا، بس بدي أفهم هذا المنتسب للنقابة في ماذا خالف الشرع؟ لأنه بيقول لا يستطيع إلا أن يخالف الشرع، ففي أي شيء خالف أنا بدي رأيه. نعم.
التأمين والتقاعد.
التأمين والتقاعد. كويس. نعم.
يدفع طبعا يعني أنا هذا مش منتسب للتقاعد.
طيب. أنت موافق على المثالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ موافق على المثالين ولا عندك غيره؟
يعني هو الأمثلة ممكن تكون كثيرة يعني.
ما ليش موافق اللي موافق حتى أمشي أنا. كل منتسب إلى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة. هذه مقدمات.
يعني أنا مش مهتم. أنا منتسب للنقابة ولكن.
أنا أنت لما تسبت كأن مجد خلاص حرق. أنا ولا تقاعد ولا نفس. بس أنا معي شهادة في ممارسة من النقابة. قبل ما يدخل القانون في عشرة. أما الآن أي مهندس جديد لا يستطيع أن يعمل ما لم يكون منتسبا لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي خاص بالنقابة.
نعم.
بدنا نقول له اعمل في مجال ثاني غير الهندسه اللي انت درستها.
نعم.
او انه يلاقي له شغله ثانيه يمارس فيها الهندسه بطريقه قد تتدخل فيها
معليش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟
لأن هذه السرافين أموالها تذهب إلى البنوك وتعطى بفوائد وهي لم تعطي قروض للمهندسين تأخذ منها
فوائد. هذا الذي أنا قلته آنفا أنه كونها تتعامل مع البنوك. فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟ الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب حين ذاك افترض إنسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل ممالك نفسه، تورط وعصى الله ورسوله أودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربى، دفعون ألف مثلا 10,000 اللي هو عطويا زيادة مثلا 1,000، هل هو مرغم أنه ينتفع بهذا 1,000؟ طيب. إذن هو الآن يستطيع أن يطبق قوله قول ربنا عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش بروا عليه؟ كيف؟ كيف؟ لا لا أنا أقول بالنسبة مثال للمرابي. المرابي لما دفع المال لادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه أنه يأخذه. يا بيتركوا المياة يا بياخذوا بيصرفوا في المرافق العامة على أحسن الأحوال. نيجي لهون، هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد، إذا كان مسلما ملتزما حيعرف وقديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي، راح يرفض أهله الزيادة هذه لأنه أوصى. لكن وين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال. وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما بيقول عنا بالشام بده هز كتاف، يعني بده حركة. ثم نهاية المطاف، ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو بيعرف أنه أمامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا نجاة؟ ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه إيش؟ فوائد هي الربا بعينه. لا، هل ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور؟ وأحسن من هذا قول الرسول: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والحقيقة، وهذا في كثير من المناسبات أذكر به الإخوان، نحن نسينا آية في القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة، ألا وهي هل نتخذ لافتات من زين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوي على عروشها منها، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا، المقصود منها إيش؟ التنبيه والتذكير لمن كان غافلا. وإذا بنا نحن أصبحنا كأننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الآية الكريمة وبين هذا الجدار. إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون فيها اللافتة مكتوب عليها آية، هو مكتوب لكن ما عدنا نرى هذه الآية. لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا سحاب السوداء قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في واقع حياتنا. لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نذار بيقول لك شو بدي يساوي؟ أنا عندي أولاد، عندي عائلة، عندي دار بدي يدفع إيارة كذا في الشهر في السنة إلى آخره. طيب وينك أنت والآية؟ صم بكم عمي فهم لا يفقهون. هذا بسبب تربية السيئة التي سادت في العالم الإسلامي، وهذا له أسبابه، بعضها وراثي قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر البيئة الإسلامية وطبعهم بحب المادة والتكالب عليها، فصرفهم عن مثل هذه الآية. وهناك أحاديث: وإذا كنا الآية التي يشترك في معرفتها العامة والخاصة أصبحت عندنا نسيا منسيا، فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أنه تكون من معلومات الخاصة، والخاصة بعضهم أصبحت عنده أيضا مجهولة؟ مثلا قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، يعني أسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحده الله عز وجل. نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال، هات بس دنانير انتهى الأمر. وين الإسلام؟ وين الإيمان بالله ورسوله؟ في حديث آخر بنفس المعنى، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث الآخر كل المسلمين بيعرفون، كلهم صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم إلى آخر. شو هو؟ بيقول لك كل واحد بيقول لك أخي الرزق مقسوم، والمقسوم الرزق والجنين في بطن أمه. سبحان الله، هذه حقيقة شرعية. فلماذا لا نؤمن بها ونسلك السبل التي شرعها الله ما دام الرزق مقسوم ونؤمن به يقينا، مثل الأجل مثل الموت. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تكالب على الدنيا كما جاء في الحديث الآخر كمان معروف عند الناس جميعا، ستتداعى أو ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ رسول؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. كأن الرسول يتكلم اليوم عليه السلام، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا هو الذي أهلكنا، وهو الذي يسوغ لنا أن نستحل ما حرم الله. وليس هذا، وبأدنى الحيل نحتال. ومن جملة الاحتيالات أنه بيجي الملتزم، ملتزم للشراء، بيسأل الشيخ الفلاني بيجوز هذا الشيء الفلاني ولا لا؟ بيقول له لا ما بيجوز. بيروح لعند الثاني والثالث والرابع حتى يحصل فتوى بالجواز. بيقول هذا خوش مفتي، وبيتمنى هذه الفتوى وبيروح يعمل فيها. ليش ما عمل بالفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف هوى في قلبه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن أن تصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها ومؤمن بها، ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة المادة وحب الدنيا. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا، ليوضح فيها تأثير أخطأت يا أستاذ. ابدأ من هنا في الجميل. كل واحد بس أنا إيه؟ جزاك الله خير. يقول الرسول عليه السلام: كان في من قبلكم رجل يمشي في فلاة من الأرض، فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. فسار الرجل مع السحاب، فرأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة رجل يعمل فيها. سلم عليه، فاستغرب الرجل من أين عرفه، فقص عليه القصة أنه سمع باسمه في السماء. فإيش المكرمة التي أكرمك الله بها حيث سخر لك السحاب في أرضك فقط؟ هذا بذكرنا بالمعجزة التي جاءت في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم جمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه حتى بان إبطاء، فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى، وظلت تمطر سبتا أي أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. في الجمعة التالية دخل رجل هو الأول أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا